بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ الحديث في هذه الليلة، أود أن أذكر أثرا ذكر في كتب الأدب علي أن أقيس نفسي على أحد حالين. ذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور خطب يوما في الناس فأطال وشرق وغرق، وكان أحد الحاضرين أعرابي يستمع لكلامه وينصت. فلما انتهى عبد الملك بن مروان من حديثه قال لذلك الأعرابي: ما تعد البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز من دون إخلال. قال: فما تعد العية؟ قال: ما كنا فيه من ساحة. إني لأرجو في حديثي في هذه الليلة ألا يطول لقاؤنا وحديثنا عن 30 دقيقة أو 40 بالكثير. أيها الإخوة الكرام، إن حديثنا الليلة حديث عن سر الحياة وإكسير السعادة فيها. إنه حديث عن علاقة بين الله عز وجل وبين عباده المحبوبين له. إنه حديث عن أولياء الله عز وجل الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وأحبوا الله جل وعلا. إن أسعد الناس في هذه الدنيا وأكثرهم فرحا وسرورا وأكملهم سعادة وحبورا من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى: وأكمل الناس في هذه الدنيا سعادة من أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. لذا جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وهو من هو عند الله عز وجل في المنزلة العالية والمكانة الرفيعة السامية. كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. نعم أيها الإخوة، إن محبة العبد لله عز وجل ثم محبة الله سبحانه وتعالى لذلك العبد هي عين السعادة وهي إكسير الحياة في هذه الدنيا. من أحب الله فصدق في حبه أحبه الله عز وجل. لذلك جاء أن للمحبين لله عز وجل أجرا عظيما ومكانة عالية في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل عليه السلام. فإذا أحبه جبرائيل نادى في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، فيسميه باسمه فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحبه أهل السماء طرح له القبول في الأرض. قال بعض أهل العلم: لذلك فإنك ترى بعض الناس يمشي بين ظهران الناس والقلوب تكن له إجلالا وتقديرا وتعظيما ورفعة ومهابة، مع أنه لم يصدر منه إليهم كبير إحسان ولا عظيم امتنان، وما ذاك إلا لما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل وما طرح الله له من قبول بمحبة الله عز وجل له. وقد مثل الحافظ أبو الفرج بن الجوزي بذلك بمثال لطيف، فقال: ما مثل من أحب الله عز وجل وصدق معه ومثل غيره إلا كرجل عنده مجمرتان وهما المبخرتان، فأما الأولى والثانية فجعل على هاتين المبخرتين جمرا متشابها متساويا، فأما الأولى فجعل عليها عودا هنديا بخورا، وأما الثانية فجعل عليها عود خشب. قال فالمجمرتان واحد، والجمر الذي وضع عليهما واحد، والعود الذي وضع عليهما شكله واحد، شكله واحد. قال لكن الأولى يخرج منها طيب فياح تفرح وتشرئب النفوس عند شمام ريح، وأما الثانية فيخرج منها ريح خبيثة تزكم الأنوف وتكتم الأنفس. قال وما مثل ذلك إلا كمثل المؤمن، فما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل والصدق معه سبحانه وتعالى والإخلاص إليه جل وعلا، فإن الناس يحبونه ويرون له كبير محبة في نفوسهم، لا لشيء وإنما لمحبة الله عز وجل له. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تشبيه المؤمن حامل القرآن وتشبيه غيره، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حامل القرآن بالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها يشم الناس ريحا طيبا، فإذا خبرت ونظرت في حاله وجدت طعما طيبا، فكذلك حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل الذي هو ولي من أوليائه سبحانه وتعالى. إن من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل يفعل به ذلك من محبة الناس له، فإن الله عز وجل يسعده في طاعته، فإن محب الله سبحانه وتعالى ووليه يكون سعيدا في الطاعة، يأنس بها ويلذ عند فعالها. وقد جاء في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال قتادة رضي الله عنه ورحمه الحياة الطيبة بالسعادة في الدنيا وهناء القلب فيها. إذن فالمؤمن العامل بالصالحات يجعل الله عز وجل من ثوابه أن يجعل قلبه ساخنا مطمئنا مرتاحا بالله وإلى الله عز وجل، يأنس بالعبادة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والناس في العبادة نوعان، أناس يأتون العبادة على كره يجاهد نفسه في قيام الليل وفي صلاة الفجر ونحو ذلك، قال فله أجران، أجر العبادة وأجر المجاهد. قال وأناس يأتون العبادة مع محبة وإقبال عليها والتذاذ بفعلها وأدائها، قال فأولئك أعظم درجة عند الله عز وجل وأجر عنده سبحانه وتعالى. وإن سأل امرؤ وحق له أن يسأل ما الطريق السالك وما السبيل النافذ لينال المرء ولاية الله عز وجل ومحبته، فأقول قد خبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وهو الصادق المصدوق. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول ربنا جل وعلا إن أوليائي من عاداهم وناصبهم العداء فإن الله عز وجل محاربهم، فالله ناصر أولياءه وحزبه ومن دان بدينه ممن أحبهم الله عز وجل وأحبه. لكن من هم أولياء؟ جاء في تتمة الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول سبيك، أول طريق نافذ وسبيل وسبيل سالك لمحبة الله عز وجل ونيل ولايته أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بأداء الفرائض أحسن. لذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، فأقبل حتى وقف على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد ماذا أمرك ربك؟ قال أمرني الله عز وجل بأن أدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا قال الأعرابي بعد ذلك؟ قال ثم ماذا قال ربي إذا أسلم؟ قال أن تصلي الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها هذه الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر في الزكاة والصوم والحج مثل ذلك. فأدبر ذلك الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول والله لا أزيد عليها أبدا، وإنما أقف عندما أوجب الله عز وجل عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى أهله. إذن المؤمن يتمسك بفرائض الدين ويحرص على عدم الإخلال بها ولن نقصان منها قدر استطاعته ليكون من أولياء الله عز وجل. ولكن الناس يتفاوتون قربا وبعدا ودنوا وقصوى من الله عز وجل بحسب تحببه وتدنيه وتقربه إليه جل وعلا بالنظر. قال ربنا جل وعلا وما تقرب في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما المرء ازداد تقربا إليه جل وعلا بالنوافل وبأداء هذه السنن والتطوعات كلما كان أدنى إلى الله وأرجى لمحبته سبحانه وتعالى. لذلك فإن المؤمن الصادق المحب لله على الحقيقة هو الذي إذا سمع شيئا من كتاب الله عز وجل أو جاءه شيء صح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعا وطاعة، على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر يا رعاك الله إلى قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امتثالهم أمره وعدم اجتنابهم نهيه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في المسلمين يخطب يحدث على منبره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا برجلين من القوم يتلاحيان أن يختصمان ويتكلمان ويتجادلان في مسجده، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أشار لهم بيده أن اجلسوا اجلسوا اجلسوا. بينما هو يقول هذا الكلام إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع النبي يقول هذا الكلام فيجلس في مكانه فيسد طريق المسجد جالسا في بابه. فلما سكت القوم نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بعبد الله بن مسعود جالسا في مجلس لا يجلس فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن ما أجلسك هذا المجلس؟ فقال عبد الله رضي الله عنه سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك، فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. المؤمن الصادق المحب الذي يرجو ولاية الله عز وجل على الحقيقة هو الذي يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلها ويجعلها فوق رأسه على عينه ورأسه ويفدي نفسه ووالديه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم. والقصص في ذلك أكثر من أن يروى وأطول من أن يحكى، ولكن يكفي ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقد روى الإمام أحمد أو أبو بكر المرغوبي عن أحمد في كتاب الورع أن سفيان بن سعيد الثوري قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة مؤثرة فافعل، مما يدلنا على أن السلف الصالح كانوا حريصين على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وكل شاذة وفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: ومعنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أمور ثلاث كلها صحيحة، ثلاثة أمور كلها صحيحة. أول هذه الأمور الثلاث أن الله عز وجل يبارك في هذه الأعضاء فيحفظها من العرض، يحفظها من العرض ويحفظها من النقص. لذلك فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مات ممتعا بسمعه وبصره وقواته جميعا. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارثة منا. فالإنسان إذا حفظ الله عز وجل في هذه الأعضاء حفظها الله عز وجل له بالكبر. ومما يذكر ويستطرد ما جاء عن فقيه من فقهاء المسلمين، وهو الفقيه محب الدين الطبري من كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع وأول الخامس، توفي نحو من سنة 405 نحو ذلك. هذا الفقيه كان من كبار فقهاء مكة، وكان قد جاوز عمره 100 أي قرنا من العمر. فمرة من المرات خرج مع تلامذته وطلابه إلى جبل أبي قبيس بجانب الحرم المسجد الحرام يتنزه معه. فلما خرجوا مشى الشباب مع هذا الشيخ الهادي، فإذا هم بالطريق إذا بصخرة تعترضه، فيقفز هذا الشيخ كما لو كان غزالا، ثم يمرون فإذا هم بجحرة أخرى فيقفز عليها كما لو كان شابا هدي. فلما استوى بهم المقام وألقوا عصا في سيارهم وجلسوا في مقام متنزههم، كأن أحد طلابه وتلامذته تجرأ عليه فقال: يا شيخ، أمر رأيته منك عجب. قال: وما أمر؟ قال: أنت على هذه السن وهذا العمر ونرى من نشاطك ما نرى. وكأن لسان هذا الطالب يقول: أي طعام تأكل؟ وأي شراب تشرب؟ وأي رياضة تفعل وتتغير؟ وما هي الحمية التي تحتمي بها ونحو ذلك؟ ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال كلمة حقيقة لو كتبت بماء مآق العيون وماء الذهب لكان قليلا في حقها. يقول رحمه الله تعالى: إن هذه الأعضاء، إن هذه الأعضاء لله عز وجل، حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله لنا في الكبر عن الأطر. حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله عز وجل لنا عن الأطر الكبر. وقد روى الدارمي عن عكرمة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: تأذن الله عز وجل لمن حفظ القرآن ألا يخف، لأن الله عز وجل من محبته لمن جمع في نفسه هذا القرآن ألا يفسد عقله، لأن هذا العقل كان فيه قرآن وفيه كلام الله عز وجل. إذن الأمر الأول أن الله يحفظ أعضاء العبد من العاطب إن أحب من أحب، من أتى بالفرائض على وجهها وتقرب إليه جل وعلا بنظره. المعنى الثاني وهو صحيح أيضا، قالوا: معنى كون الله عز وجل أن الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أن الله عز وجل كما يحفظها عن العطب فإن الله يحفظ أعضاء من يحب عن الحرام، يحفظها عن الحرام. فإن الله عز وجل يغار المحال، وإذا أحب الله عز وجل عبدا منع عنه أبواب الحرام. وفي الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربنا لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسة. يعجب الله عز وجل لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسة، قيل هم الذين يؤطرون على الدين أطرا، فما تكون أمامهم أبواب فتنة ولا أبلاغ، وذاك من محبة الله عز وجل لهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى أهل السنن علي بن عمر وروي مرفوعا والموقوف أصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في واد يمشي، فبينما هو يمشي إذا هو يسمع صوت مزمار راعي، وأنت تعرفون الفرق بين السماع والاستماع في المزامير والأحكام، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه سماع من غير قصد، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صح مرفوعا إلا أن سد أذنيه الشريفتين بيده حتى قضى ذلك الراعي من صوت مزمار ثم رفع يده. لذلك فإن المؤمن إذا أحبه الله عز وجل ما إن يطرق سمعه شيء يغضب الله عز وجل إلا يجد في نفسه تغيرا، ولا يمر أمام طرفه شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى إلا يجد في نفسه كرها لذلك، ولا يهم أن يبطش بيده أو يمشي برجله إلى شيء لا يرضاه الله جل وعلا إلا وجد في نفسه نكرانا لذلك. فالمؤمن يقيس إيمانه بحسب إقباله على المعصية والحسنة، فإن رأى نفسه مقبلة على الحسنة فهو خير ودليل صلاحه، وإن رآها مقبلة غير مستنكرة للمعصية فهو دليل سوءها. وأذكر لكم حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وذلك ما روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه لذة الإيمان، أعقب الله في قلبه لذة الإيمان. فهذه الجوارح لها تعلق بالقلوب، فمن ترك شيئا منها لله عز وجل رفع الله درجته وأعلى منزلته أنال ولاية الله عز وجل ومحبته. والضد بالضد، فكما أن الله عز وجل يصرف عمن يحب المعصية فإن الله عز وجل يجعل لمن يحب أبواب الطاعة مفتوحة، وهذا مسلم. فمن أحب منا شخصا فإنه يحاكيه وينظر ما يحبه فيفعله. ومن أعظم المخلوقين يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه كان إذا أكل طعاما تتبع الدباء، الدباء هو القرش، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، فهو لم يتتبع الدباء لأنها سنة، لأنها من الأمور الجبلية، وإنما لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم جبل وفطر ونال قلبه لأن يحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذا من أحب الله عز وجل فإنه يحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء، إن الله جواد يحب أهل الجود. وعند أبي داود وغيره إسناد صحيح الحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي 60 يحب الحياء والسكر. فهذه صفات الجبار جل وعلا، من أحبه تشبه أو امتثل بعض هذه الأوصاف التي يحبها الله عز وجل كالكرم والجود والحياء والستر وغيره. الأمر الثالث والأخير في كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل قلنا يحفظها عن العطر، وثانيا يحفظها عن الحرام، وثالثا يبارك في هذه الأعضاء، يبارك في أعضاء العبد المحبوب الذي هو ولي لله عز وجل. لذلك فإنك ترى شخصا يدخل عملا لا يحسن تجارة أو عملا إداري، فإذا بتوفيق الله عز وجل ورعايته له تجعله موفقا مسددا مباركا له فيه. وكان أكرم الناس أعضاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مباركا. في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لما رعي النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه وأمسح عليه بيده يبكي رجاء بركته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله عز وجل وهو مبارك في أعضائه. ومن بركة أعضائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع يده الشريفة في إناء الماء فيفور ماء بين أصابعه، ويكيل بيديه الشريفتين الكريمتين المد من الطعام ملء اليدين، فيكون المد منه آصعا من غيره كما في غزوة تبوك وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه ولا شك. أكذلك المؤمن إذا اتقى الله عز وجل وأتى بالفرائض على وجهها ولم ينقص منها شيئا، ثم تحبب إليه بالنوائل فإن الله يبارك له في أعضائه. وكثير من الناس يرى ويعلم أن فلانا أو فلانا قد جعل الله عز وجل لهم بركة وجعل معهم ربح، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يقتلون فلانا وفلانا ليتاجر لهم لا لعلمه بالتجارة، وإنما لكونه قد جعل الله عز وجل على يديه بركة في التجارة والعمل. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرها أهل العلم كالشوكان وغيره تدل على معنى هذه الأوصاف الثلاث التي في الحديث. ثم كان آخر هذه الأوصاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا أيها الإخوة حقيقة هو غاية الرجاء ونهاية المنى، أن يسأل المرء ربه جل وعلا فيحتصر له، وأن يستغيث به فيغاث، وأن يستعيذ به جل وعلا فيعاف. ما بين أن يكون بين المرء وهذا الطلب إلا أن يمد يديه لله عز وجل داعيا فيعطى سؤله ومنيه ورجاءه وما تحدث به. إن الله عز وجل يستحي أن يمد عبده إليه ثم يرده مصرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم براءه مالك. ونحن نقرأ في القصص والأساطير قصة علاء الدين مع مصباحه السحري، وكيف أنه إذا حرك هذا المصباح خرج لهم من يقول له اسأل ما تعطى اسأل فتعطى ما سألت. ونظن أن ذلك أساطير لا تصدق. أقول عندنا ما هو أعظم، لا يحتاج أن تحرك مصباحا ولا أن تبحث عنه، وإنما ارفع يديك لله عز وجل مناجيا داعيا راجيا لله عز وجل، وثق بالله عز وجل، وقدم بين دعائك ونجواك لله عز وجل عملا صالحا مبرورا، وأعظم الإتيان بالفرائض على وجهك واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحبب إليه جل وعلا باتباع أوامره جل وعلا، فإنك حينئذ تكون مجاب الدعوة. واسمع يا رعاك الله إلى آية عظيمة جليلة في كتاب الله عز وجل تلخص لك كل ما قلت وتزيد عن ذلك، وهي قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عز وجل للعباد إذا أنتم تزعمون أنكم تحبونه فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مصداقا لزعمكم فقط بل يزيد على ذلك أن أحبكم الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف المرء الطريقة إلا بمعرفة العلم، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. وقد جاء في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ثوب عليه البخاري قال البث بالعلم قبل العمل. فيؤمن المرء بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فبيها الخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وأختم لتتمة الحديث بآخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبر نفس عبد المؤمن. هذا الحديث صحيح البخاري. ومعنى هذه الجملة أن الله عز وجل كما تعلمون له إرادتان: إرادة كونية والقضاء والقدر، وإرادة شرعية وما يحبه جل وعلا. والله عز وجل قدر وقضى وكتب سبحانه وتعالى أن المؤمن يموت. والله عز وجل لا يحب إساءة المؤمن، لا يحب إساءته، والمؤمن كاره للموت. فتعارضت الإرادتان، الإرادة الشرعية والكونية. هذا هو معنى هذا الحديث. وإلا فإن الله عز وجل أجل وأسمى وأعظم من أن يوصف بأوصاف نقص قد يظنها بعض العباد. وأعلق إن أردتم بي تعليقا قصيرا على ذلك، وهو أن البعض يظن أنه إذا ابتلي ببلاء قال إن هذا من عدم محبة الله لي، ويظن أن المحب أن من أحبه الله عز وجل إنما يتفيأ النعم دائما، وإنما يكون متضللا لهذه الخيرات دائما. وهذا غير صحيح، بل إن الصحابة والأنبياء قبل كانوا يعدون هذه المصائب نعما. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعى في مرض الموت، فوضع أبو سعيد يده على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حره من وراء قطيفة، يعني ثوب غليظ ومع ذلك فيه حر، إذا حمى شديدة. فقال يا رسول الله، يقول أبو سعيد: يا رسول الله إنك لتوعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، وإن الأجر على قدر البلاء، وإن الأنبياء كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحكم بالأرض. الأنبياء يفرحون بالبلاء أشد من فرح الناس بالعطاء بالمال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بالبلاء لا لذاته، وإنما لأنه دليل على أن الله عز وجل أراد أن يكفر عن العبد ذنبه. يقول أبو رافع السلامي رحمه الله تعالى: كانوا، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء. وقال الحسن البصري: كان إذا مر على أحدهم شهر لم يصرف في ماله ولا في أهله ولا في ولده، قال: ما لنا، تودع الله منا، لماذا تركنا الله؟ لماذا لم يسر الله بسوء؟ وأذكر لكم قصة مؤثرة عن إمام الفقيه الجليل محمد بن سحنون، الفقيه المالكي الكبير المشهور الذي هو من عمد فقهاء مالكية في القيروان. وهنا قاعدة: فإن سحنون ينطق مثلثا، سحنون وسحنون وسحنون، وكل الأوجه الثلاثة صحيحة. يقول تلميذ محمد بن سحنون رحمه الله تعالى: كان محمد جالسا في درسه وعليه كآبة وعليه ضيق بين، وكان عادة درسه بسط في الكلام وإيضاح بالقواعد والأحكام، إلا ذلك اليوم فإنه كان يرد على الكلمة مثلها الرد. قال: فعجبنا من شأنه، فقلنا: ربما جاءه عارف من عوارض الدنيا. قال: فبينما هو على حاله في المسجد إذ جاءه غلام من غلمانه وخدمه أساره في أذنه بكلام، فانطلقت أساريره واستبشر وفرح وانطلق كعادته في درسه وشرحه. يقول تلميذه: فلما انتهى الشيخ من درسه رحمه الله تعالى أردت أن أعرف ماذا ساره هذا الغلام، فسألت الشيخ، قلت: يا شيخ، كان من أمرك اليوم معنا عجب، فإنك كنت منقبضا النفس منغلقا، فلما سارك غلامك بكذا انطلقت. قال: نعم، إنه سارني فأخبرني أن ضيعتي كذا، مزرعة له، أن ضيعتي كذا قد أصابها حريق، ففرح، لأنني منذ شهر لم أصب في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي، ولا يتم الأمر لأحد إلا أن يكون منافقا استدراجا، أو أن الله عز وجل سيأتيني بلية واحدة. فلما كان البلاء بهذه فرحت. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف السودان؟ قال: وما السودان؟ قال: عرق يكون في الرأس. قال: والله لا أعرف أبدا، ما أعرف السودان في حياتي. قال: هل تعرف أم من دم؟ قال: وما أم من دم؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم، حرارة. قال: والله لا أعرفها أبدا. فلما أدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عكس صاحبنا الأول الذي بدأنا به: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ليس لأنه لم ينظر، بل لأن الله عز وجل يستدرج من لا يشرك، يستدرج ويملي له ويملي له ويستمر في غيره ولا يصاب بشيء في نفسه. فالمؤمن يتصبر ويفرح إن جاءه نقص أو ابتلاء أو غضابة في حياته، ويعلم أنها من محبة الله عز وجل له، لكن إن صبر. أما إن تضجر وكفر فليعلم أنها عقوبة إن كانت سببا لإغوائه وفساد قومه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بالهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يجزي والدينا وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم، وأن يجمعنا بهم في فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. وأسأله جل وعلا أن يؤمننا والمسلمين في أوطاننا، وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعذرة إن زدت عن 40 دقيقة بالكامل.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم، نسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته. يستعرض بعض الاسئله اخواني الكرام، احسن الله اليكم شيخنا، ذكرتم حفظكم الله ان هناك فرق بين السماع والاستماع، فما هو احسن الله اليكم؟
نعم، السماع والاستماع لفظان يترتب عليهما عدد من الاحكام. قالوا: فالاستماع من قاعده لغويه شرعيه. قالوا: زيادة المبنى يترتب عليها زيادة في المعنى، فالاستماع فيها زيادة حرف التاء، وأما السماع فلا زيادة في المبنى. فالاستماع هو قصد سماع الشيء، قصد سماعه أن يرخي سمعه أو يفتح المرء جهاز التسجيل ونحو ذلك. وأما السماع فهو أن يطلق السمع أو يطلق الصوت إلى سمعك من غير قصد منك أو رغبة، ويترتب على ذلك عدد من الأحكام. منها أن من سمع سجود التلاوة وكان مستمعا سن له أن يسجد إن سجد الطالب. وأما السامع فلا يسجد سجود التلاوة، إذا المستمع هو الذي يسن له سجود التلاوة إن سجد الطالب. وأما السامع الذي لم يقصد الاستماع فإنه لا يسن له سجود التلاوة. ومن مسائل هذا الباب، لها فروع كثيرة، لكن منها مسألة الباب، فإن الفقهاء قد نصوا في سماع الأصوات المحرمة من المعازف وغيرها أن الاستماع ممنوع، وأما السماع فلا إثم على صاحبه لأنه لم يقصد أن يسمعها بنفسه. وهذا نصوص عدد من الفقهاء في كتبهم. وهذا كذلك.
السؤال الثاني، حضرت الله شيخنا، قراءة القرآن، بعض الناس يقرؤون القرآن في رمضان بسرعة وبغير تدبر لتكثير الختمات، فما هو الأولى، هل القراءة لتدبر
ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك مسلكين لأهل العلم. طبعا أولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث ليال. قال النووي: ولأهل العلم مسلكان فيما لو تعارض فضل الزمان مع التوقيت. فقال بعضهم: إنه يختم القرآن ولو في أقل من ثلاث. ونقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في كل ليلة من رمضان. ونحن عن الشافعي روي بأسانيد عند محمد بن نصر وغيره. وقال كثير من أهل العلم: بل السنة أن لا ينقص عن ثلاث ليال ولو في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه ختم في أقل، وهو أكمل الناس عبادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص، عند عائشة ترخص ببعض الرخص، فكأن بعض الصحابة لم يترخص بذلك بل عزموا على هذا. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم به. فبعض الناس كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ترخص النبي فترخص به. وأذكر لكم فائدة عن الشيخ عبد العزيز البالعي رحمه الله، فإنه يقول: كنت أسمع كثيرا أن عثمان بن عفان والشافعي والأئمة الكبار هؤلاء كانوا يختمون القرآن في كل ليلة. قال: فأردت أن أجدد في ليلة من ليالي رمضان. قال: فتخففت من الأكل، فلما صليت التراويح، يقول الشيخ، صليت التراويح أغرقت على نفس الدار وافتتحت بالحمد لله رب العالمين الفاتحة. قال: فما أذن الفجر إلا وقد ختمت القرآن في ليلة واحدة، أردت أن أجدد. قال: ولم أعد لها بعد، لأن السنة عدم ختم القرآن في أقل من ثلاث. فالمقصود أن السنة للمسلم أن يعنى بإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر، غير أن لا يختمه في أقل من ثلاث ليال، فإنها السنة، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سؤال أخير، صلى الله عليكم، ما هي علامة أو علامات ليلة القدر؟
نعم، علامة ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وأوحي إليه بها، وخرج على أصحابه ليخبرهم بها، فلما خرج وجد الصحابة يتلاحون، أي يتكلمون ويرفع أصواتهم، فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كان لكم أن ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكتوا قال: إني كنت قد أخبرت بليلة القدر فأنسيتها، أي لما رفعت أصواتكم. وهنا مسألة نخرج بها، استدل بعض أهل العلم على أن الجدل في العلم والممارات فيه تمحق بركته، تمحق بركة العلم. الإنسان يحرص على تعلم العلم من غير جدل ولا ممارات ولا 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 مناقش، إن قبل به الحق فالحمد لله، وإلا بلا مرة. فأسيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فالتمسوها في الأوتار في ليلة 27 ونحو ذلك، ثم ذكر في ليلة 7 من يقول في ليلة 7 والأوتار. بعض أهل العلم قال: ليلة 7 أي باعتبار الأخير، باعتبار آخر رمضان، فتكون ليلة 7 ماذا؟ هي ليلة 23. واستدلوا على ذلك بتفضيل ليلة 23 بما روى أبو داود من حديث عبد الله بن قيس الجهني أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة ينزل فيها المسجد، فقال: عليك بليلة 23. وقال بعضهم ليلة 27، كلها استنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المسعود: من قام رمضان كاملا أدرك ليلة القدر. فإذا كانت ليلة القدر أخفي خبرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعلمها أحد من أصحابه مطلقا، فكيف تظهر لنا بعد 15 قرنا؟ بعض الناس يقول: أستطيع أن أخرج ليلة القدر لمدة 20 سنة قادمة، وهذا وجد الآن قبل عام، هذا غير صحيح حساب. وبعضهم يقول: أنا أرى رؤيا، من أنت كي ترى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة في آخر زمان جزء من كم؟ من 47 جزءا. إذا نسبة الخطأ كبيرة، وكان محمد بن سيرين عليه رحمة الله يسأل عن 100 من الرؤى فلا يجيب إلا عن واحدة، ويقول: أغلبه حديث نفس أو لم يصدق من 100 واحدة. فدل ذلك على أن كثير من هذه الأمور لا يصدق. فالإنسان يجتهد في العشر ويحتسب، وما جاء من علامات كعدم دخول الشمس وهدوئها ونحو ذلك هي أمور ظنية لا يلزم بها لأنها تختلف من مكان إلى مكان.
على بعض نحب أن ننبه الإخوة على أن الشيخ صالح استدلال رحمه الله تعالى عند المحاضرة في مسجد السلف الصالح بعد صلاة التراويح في يوم السبت، وفي يوم الأحد بإذن الله تعالى ستكون له محاضرة بعنوان فضائل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان وفي غيرها في هذه الخيمة الساعة 10:30 في يوم الأحد. وفي يوم الاثنين بإذن الله تعالى نختتم هذه الحلقات المباركة بمحاضرتين لفضيلته أيضا، وستكون تحت عنوان أثر الصدقات على الفرد والمجتمع، وجزاكم الله.